الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا ما هما الدليلان المتعارضان وما هو معنى التعارض، نصل إلى أحكام المتعارضين. للمتعارضين أحكام: الحكم الأول الجمع العرفي. يقول المصنف: إذا كان الدليلان التعارض بينهما ليس تعارضا مستقرا، بمعنى أن العرف يرى أن المتكلم أو أن صاحب الدليلين قد أقام أحد الدليلين ليكون قرينة على الآخر، فإنه بمقتضى الظهور العرفي، بمقتضى قواعد التفاهم العرفي، يؤخذ بهذا الدليل الذي كان ظاهر حاله أنه يجعله قرينة على الآخر. إذا نحن عندنا دليل، لدينا دليلان، هذان الدليلان متنافيان في مدلوليهما كما تقدم، أي أنهما متعارضان، لكن التعارض لم يكن مستقرا. ما هو معنى أن التعارض لم يكن مستقرا؟ أنه بنظر العرف يمكن الجمع بين هذين الدليلين. كيف يمكن الجمع بين هذين الدليلين؟ لأن العرف فهم من كلامي هذا الشارع أن أحد الكلامين هو أعده وجهزه وهيأه لكي يكون قرينة للآخر، توضح وتبين المقصود الحقيقي من الدليل الآخر. في هذه الحالة إذا استظهرنا ذلك من كلام المتكلم أنه أعد أحد الدليلين قرينة على الآخر، فيؤخذ بهذا الذي أعده قرينة بلا شك ولا ريب. لماذا؟ لأن قواعد التفاهم العرفي مبنية على أنك إنما تتعامل مع مقصود المتكلم لا مع دلالات الألفاظ بصرف النظر عن مقصود المتكلم، ومقصود المتكلم لابد أن يؤخذ بلحاظ مجموع كلامين لا بلحاظ كل كلامين على حدة مستقلا عن الآخر. فما دام الثاني ظاهرا في أنه أعده لكي يكون قرينة على الأول، فيؤخذ به من باب القرينية. إذا نعتمد على الدليل الذي أعده من باب القرينية. الآن كيف يعد المتكلم أحد كلاميه ليكون قرينة على الآخر؟ إذن واضح بس كيف نقدم أحد الدليلين على الآخر. هذه هي المسمات بحالات الجمع العرفي، أن الدليلان قابلان للجمع عرفا، لأن العرف فهم من مجموع الكلمين أن أحدهما قرينة على الآخر، جعله المتكلم وأراده المتكلم قرينة على الآخر. إذن كيف يعد المتكلم أحد الكلمين ليكون قرينة؟ يقول المصنف: لديه طريقتان، طريقة يسميها بالإعداد الشخصي وأخرى يسميها بالإعداد النوعي. الإعداد الشخصي كأن يأتي المتكلم ويقول مثلا، لنفترض يحرم الربا، ثم بعد ذلك مباشرة يقول أعني بالربا أو أقصد من الربا الربا مثلا في القرض مثلا. هذا الكلام الثاني لا شك ولا ريب في أنه بنظر العرف أعد لكي يكون قرينة على الأول، ويوجد هنا تدخل من قبل المتكلم شخصيا عندما قال أعني وأقصد، مرادي من يحرم الربا يحرم الربا الذي هو ربا القرض لا ربا المال مثلا أو ربا الأعيان. حينئذ يقال هذا الكلام الثاني أعده لكي يكون قرينة على. من حالات الإعداد الشخصي الحكومة، حالات الحكومة ليش نحن عم نسميها إعداد شخصي؟ لأنه ليس هناك طريقة ونهج، ليس هناك نهج نوعي يعني متبع لدى نوع العقلاء، وإنما هو نهج شخصي. مثل هون أنه أعني أنا المتكلم، أنا صاحب الكلام الأول، مقصودي من الكلام الأول هو ذلك. حالات الحكومة هي من هذا القبيل. الحكومة هي أن يعد المتكلم كلامه الثاني لكي يكون قرينة على الأول، لكن من دون أن يشتمل على مثل أعني وأي وأقصد وما شكل ذلك.
قرينة على شو؟ على التضييق؟
قرينة على المراد من الأول. هلا على التضييق أعم، ليش ما عم خصصها بالتضييق؟ لأنه سيأتي أن الحكومة قد تكون موسعة. مثلا كأن يقول حرم الله الربا، ثم بعد ذلك يأتي ويقول لا ربا بين الوالد وولده. فإنه لا شك ولا ريب في أن هذا الحديث الثاني عندما يقرن بالآية التي هي حرم الله الربا، من الواضح أن الثاني ناظر للأول، من الواضح أن الثاني معد للقرينية على الأول، وأن الشارع يريد أن يستثني من الربا الذي حرمه الله الربا بين الوالد والولد.
مش قرينة على المراد من الأول،
هو المراد يعني المراد الجدي من الأول، يعني عندما قال حرم الله الربا حتى الربا بين الوالد وولده. لا جيد، ما هو المراد الجدي، كلام عن المراد من الأول، المراد منه جدا مش المراد منه استعمالا، ولا المراد منه استعمالا هو واضح مستعمل في الإطلاق، لكن المراد الجدي ما لا يكون من الربا بين الوالد والولد أو بين الزوج وزوجهما. هنا نلاحظ في باب الحكومة يقول المصنف أن الحكومة لسانها عادة لسان التنزيل، يعني الشارع هنا لم يأتي ويقول إلا الربا الذي بين الوالد وولده فإنه ليس حراما، وإنما قال لا ربا بين الوالد وولده، أي هذا الربا الذي بين الوالد والولد أنا أنزله لكم منزلة غير الربا، منزلة البيع المحلل، وحرم الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. إذن عادة لسان الحكومة هو لسان التنزيل. الآن هذا المصداق من الربا بين الوالد والولد هو وجدانا وواقعا وتكوينا مصداق للربا، مصداق ربويا، لكن بالتنزيل والتعبد الشرعيين صار هذا المصداق كأنه لا ربا، فهو إنما خرج بالتنزيل، إنما خرج بالتعبد. ثم يقول المصنف التصرف في باب الحكومة تارة يكون في موضوع الحكم الشرعي أو في موضوع الدليل الأول، وأخرى يكون في محمول الدليل الأول. في موضوع الدليل الأول كما رأينا في المثال الآن قبل قليل، حرم الله الربا، موضوع التحريم هو الربا، جاء الدليل الثاني ليقول لا ربا بين الوالد والولد.
التنزيل
تنزيل أنا، فالتصرف أين كان؟ التصرف التعبدي التنزيلي أين كان؟ في اعتبار هذا الموضوع غير متحقق في المقام، مع أنه وجدانا متحقق، الربا بمعنى الزيادة، والزيادة بين الوالد والولد متحققة وجدانا تكوينا، لكن الشارع يريد أن يعاملها معاملة غير. إذن تارة في موضوع الدليل الأول، وأخرى يعني الذي هو نسميه الدليل المحكوم، وأخرى في محموله. في محمول الدليل المحكوم يقول يمثل المصنف بهذا المثال أن يقال لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام أي لا حكم ضرريا في الإسلام، أي ليس في الشريعة أحكام تثبت على المكلف إذا كان يلزم منها الضرر على هذا المكلف. هنا من الواضح أن هذا الدليل يكون حاكما على أدلة الأحكام الشرعية عموما، أفرض أقيم الصلاة مثلا، أقيم الصلاة عندما يأتي لا ضرر في الإسلام ماذا يفعل بها؟ يتصرف، يقول الصلاة الضررية ليست ثابتة. هذا لم يتصرف في الموضوع، لم يقل ليست صلاة، وإنما قال ليست ثابتة، فهذا تصرف في الحكم مباشرة، تصرف في المحمول وليس تصرفا.
المحمول هو الحكم يعني؟
المحمول عادة هو الحكم الشرعي.
يعني في تنزيل
ها؟ يعني لا ضرر في الإسلام، ما يعني ما قال هيك إنه أقيم الصلاة، ليست بلسان أقيم الصلاة إلا الصلاة الضررية، لسان الاستثناء لسان التخصيص ليس واضحا، فيستفاد التنزيل، تنزيل الحكم، تنزيل الصلاة الضررية منزلة الصلاة غير المشرعة، منزلة الصلاة المحرمة. فهو نوع من يعني نوع أو ضرب من ضروب التصرف التعبدي أو التصرف التنزيل. إذا هذه هي حالة
مسمى عفوا بس بحالة الربا لو إجت الرواية إجت قالت إنه الربا بين الوالد والوالد مش حرام
هذا بكون تصرف ليس من الحكومة هذا بكون من التخصيص بكون بيقول يا حرم الله الربا هون شو عم يجيون الربا بين الوالد وولده ليس حراما هون صار عندك حرام عام وخاص مطلق ومقيد
الفرق بينه وبين تنزيل بالمحمول هون في تنزيل المحمول
هون لا الفرق بيناتهم هون انه ما قال نحن مره بيجي بيقول لك اقيموا الصلاه بيرجع الدليل الثاني بيقول لك الصلاه الضرريه مثلا لا تجب اقامتها مره لا بيقول لك اصلا الشارع لم يشرع صلاه ضرريه هل هذا الفرق بيناتهم وحده تنفي الحكم بلسان الاستثناء والتخصيص والتقييد اللي هي حالات التخصيص والتقييد واحده لا يظهر فيها علامات التنزيل علامات التعبد أن الصلاة الضررية لا تعتبروها مشرعة أصلا من قبل الشارع هي أصلا لم يصدر تشريع بها على كل حال نعم شوي بدأ يعني الفرق بده طيب الحكومة يقول المصنف لا تختص بالحكومة المضيقة اللي هي نتيجة التقييد أو نتيجة التخصيص إنه بيكون عندك دليل محكوم بيكون أوسع من الدليل الحاكم بل بالعكس قد تكون الحكومة موسعة أحيانا كما في مثلا الطواف بالبيت صلاة الذي هو حاكم على قوله أقيم الصلاة مثلا فإن الطواف بالبيت صلاة ما قال يجب الطواف ولا قال مثلا الطواف مثلا حكمه حكم الصلاة وإنما نزله منزلة الصلاة فما للصلاة من أحكامان يثبت أيضا للطواف بأي عنوان يثبت له لأن دليل الطواف بالبيت صلاة وسع موضوع الدليل المحكوم الذي هو الصلاة وجعل له فردا إضافيا هذا الفرد الإضافي هذا المصداق الجديد ما هو؟ هو الطواف فالطواف بعد أن لم يكن من مصادق الصلاة الآن صار مصداقا من؟ مصادقها لكنه مصداق لها بالتنزيل والتعبد.
ما فينا نقول انه في تساوي بين الشروط في شروط مثلا الطواف
ازيد الا ما خرج بالدليل يعني مقتضى عموم دليل التنزيل ان كل ما يشترط في الصلاه يشترط في الطواف لكن دل الدليل على انه مثلا لا يشترط مثلا لنفترض الطمأنينه لا يشترط مثلا الركوع والسجود لا يشترط الحديث مثلا السكوت الفرد من الصلاة تعب بس مقتضى عموم دليل التنزيل أنه بلحاظ جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل
شو مسمى من الفقهية شو يعني مش بيحط حكم شرعي عليه
يعني وضوء
يجب الطواف وهو مشروط بالطهارة يعني كل ما لم يخرجه الدليل حينئذ من أحكام الصلاة من شروط الصلاة فإنما نثبته للطواف بنفس قوله الطواف بالبيت صلاة طبعا حتى نختم أو قبل أن نختم بحث الحكومة لابد أن ننبه على أن الحكومة سواء كانت بلسان التصرف في الموضوع أم بلسان التصرف في المحمول فإنه لابد أن نفترض وجود أثرا شرعيا لأن هذا تعبد تنزيل من الشارع تصرف تعبدي من الشارع كل تصرف تعبدي من الشارع يجب أن يكون مشروطا بوجود أثرا شرعيا فلذلك حتى لو كان التصرف الحكومة بلسان التصرف في الموضوع لابد أن يكون راجعا إلى المحمول يعني لابد أن يكون راجعا إلى الحكم الشرعي مثل هون الطواف بالبيت صلاة مش بس بلحاظ التسمية بلحاظ الحكم الشرعي بلحاظ الشروط الشرعية بلحاظ الأجزاء مثلا فلابد أن نفرض أن أثر الحكومة هو دائما راجع إلى الحكم الشرعي طيب ما الفرق بين الحكومة والورود؟ بمعننا لحد الآن عرفنا الحكومة وعرفنا الورود الورود تحدثنا عنه بالأمس قلنا في حالات الورود يكون هناك تناف بين المجعولين أما الآن في باب الحكومة عرفنا أن الحكومة هي من حالات التعارض بين الدليلين وبالتالي التنافي الموجود في حالات الحكومة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم هو من قبيل التنافي بين مدلولي الدليلين لا بين المجعولين هذا أول فرق صار لحد هلا أن الورود خارج عن باب التعارض لأن التنافي بين الدليل الوارد والدليل المورود تناف بين المجعولين. أما الحكومة فالدليل المحكوم والدليل الحاكم التنافي بينهما تناف بين مدلولين دليلين، يعني تناف بين الجعلين وليس تنافيا بين المجعولين. إذن هذا هو الفرق الأول لحد الآن. الفرق الثاني أن هلأ خلينا نفرق نحن بين الورود الذي يخرج من الموضوع وبين الحكومة المضيقة، ويقاس عليهما يعني الحكومة الموسعة والورود الموسعة. الفرق الثاني الذي يشير إليه المصنف في المقام أن الإخراج عن الموضوع في باب الورود إخراج حقيقي، أما الإخراج عن الموضوع في باب الحكومة فهو إخراج تنزيلي تعبدي، كما رأينا الآن لا ربا بين الوالد وولده وجدانا وتكوينا، هذا من مصاديق الربا، هذه زيادة بين الوالد والولد، فهو ينطبق عليه عنوان الربا حقيقة. غاية الأمر خروجه عن الربا الواقع موضوعا للتحريم في الآية الكريمة كان خروجا بالتعبد، كان خروجا بالتنزيل، هذا نعبر عنه بالحكم. سنتيجة هيك، لكنه جاء بلسان نفي الربوي، نفي الربوية عنه أصلا، هي نفي للحكم لكن بلسان نفي الموضوع. أما في باب الورود، باب الورود الدليل الوارد يدل على خروج الموضوع في الدليل الوارد عن الموضوع في الدليل المورود حقيقة، كما رأينا بالأمس في مثال التيمم والوضوء. الآن هذا الفاقد للماء حقيقة ليس مكلفا بالوضوء لأن الوضوء وظيفة الواجب للماء، وحقيقة لا يصدق عليه أنه مكلف بالوضوء، لا يصدق عليه أنه واجد للماء، فالإخراج في باب الدليل الوارد ليس إخراجا تنزيليا، يعني المولى لا يتصرف تصرفا تعبديا حتى يخرج عن الموضوع خروجا تعبديا، وإنما يبين خروجه عن
دليل خروجا أصلاً.
طيب
خروج وجداني،
يعني خروج حقيقي، خروج تكويني، وليس خروجا تعبد التنزيل. هلا بهذا المثال نعم، في أمثلة أخرى لا. مثلا هلا خلينا نعطي مثلا، لنفترض أمثلة، سيأتي مثال، مثلا أصالة الاشتغال العقلي إذا قلنا بها مسلك حق الطاعة، يأتي دليل البراءة الشرعية يكون واردا عليه. كيف يكون واردا عليها؟ رفع ما لا تعلم ما لا تعلمون، يعني هذا الذي لا تعلمونه مرفوع عنكم، فهذا إخراج عن موضوع أصالة الاشتغال العقلي، إخراج بالورود، إخراج حقيقي، فهذا يقال له الورود. إذن هذا هو الفرق الثاني. شو صار عنا؟ الفرق الأول أن الحكومة من حالات التعارض، الورود ليس من حالات التعارض. الفرق الثاني أن الورود الخروج فيه عن الموضوع يكون خروجان حقيقيان، أما في باب الحكومة فالخروج عن الموضوع يكون خروجا بالتعبد والتنزيل. الفرق الثالث الذي يشير إليه المصنف أن الحكومة متقومة بالنظر بخلاف الورود، فإنه ليس متقوما بالنظر. ما معنى أنه متقومة بالنظر؟ يعني حتى نستفيد الحكومة ونخرج بنتيجة الحكومة لابد أن نستظهر أن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، أعده المولى إعدادا شخصيا لكي يكون قرينة على الدليل الأول، ما لم نستظهر أنه ناظر إليه لا نستطيع حينئذ أن نبني على كونه حاكما عليه. فالحكومة متقومة بالنظر، لأن الحكومة هي من حالات الإعداد الشخصي، لأن الملاك في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو ملاك القرينية. ما لم نستفد القرين، النظر يعني القرينية، ما لم نستفد النظر أنه ناظر إلى الأول لن نستفيد أنه أعده ليكون قرينة على الأول، بالتالي عرفاً في مقام الجمع العرفي بين الدليلين لن نتمكن من الأخذ بهذا الدليل على حساب ذلك. أما طبعاً ها؟
بكون تعارض
يس ماذا نصنع به حينئذ بحث آخر؟ بدنا نشوف هل بينهما نوع آخر من التعارض؟ ثم هذا التعارض هل هو تعارض مستقر أو لا؟ هل يستفاد الإعداد النوعي أو لا؟ يعني بحث ثاني بس، لكن لا يكون من باب الحكم. أما في باب الورود فنحن لسنا بحاجة إلى النظر، إلى إحراز النظر، إذا الدليل الوارد يخرج فرداً عن موضوع الدليل المورود حقيقتان، من دون إعمال للتعبد، من دون، فنحن لسنا بحاجة إلى أن نستظهر القرينية. هو يبين أن هذا ليس مشمولان حقيقتان لموضوع الدليل الآخر، فهو ينفي الموضوع حقيقة، وبانتفاء الموضوع حقيقتان ينتفي الحكم الشرعي. الخصوصية التي في باب الحكومة أننا بحاجة إلى استظهار التنزيل، أننا بحاجة إلى استظهار إعمال التعبد. حتى نستظهر إعمال التعبد وإعمال والتنزيل لابد أن نستظهر أن المولى كان ناظراً إلى الدليل الأول ووسع أو ضيق وأخرج فرداً أو أدخل فرداً. أما في باب الورود الأمر ليس من هذا القبيل، هو إن أدخل فرداً في الموضوع فهو يدخله في حقيقة، وإن أخرج فرداً عن الموضوع فهو يخرجه عنه حقيقة. بالتالي يكون حقيقة هناك مصداق متحقق أو منتفى فيثبت الحكم حينئذ. وعلى هذا الأساس فالورود ليس متقوما بالنظر، لأنه ليس من حالات الإعداد الشخصي أصلا، لأن الملاك في تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود ليس ملاك القرينية، وإنما هو ملاك تحقق المصداق الحقيقي. يعني مثل في حالات الورود، مثل ما أنه واحد بيجي بيقول لك، فأنت بتقول له إن جاء زيدون فمثلا سأكرمه، يأتي شخص ويقول رأيت زيدا قادما، هم في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو يخبرك عن مجيء زيد الذي هو الموضوع. دليل الوارد والمورود من هذا القبيل، بيجي بيقول لك هذا حقيقة فرد من يلفت النظر فقط إلى أن هذا فرد أو ليس بفرد. مثل الآن الفاقد للماء ليس بواجد للماء حتى يكون مشمولا لدليل الوضوء، لا يوجد أي تصرف مولوي، أي تصرف تعبدي، وفقط كأنه بلسان الإخبار عن أن هذا موضوع مختلف مغاير لذاك، وهذا الفرد داخل تحت هذا العنوان، وبالتالي يكون خارجا حقيقة عن العنوان الآخر، فلسنا بحاجة إلى استظهار القرين. هذا تقريبا ما أفاده المصنف من الفرق
بينهما.
فهذه يعني ممكن بعد نستفيد يعني من كلام المصنف. مثلاً يوجد فرق رابع، كم صاروا فرق؟ ثلاثة؟ يوجد فرق رابع الآن. الفرق الرابع أن نقول المستفاد في باب الحكومة هو نفي الحكم، لكن بلسان نفي الموضوع. أما في باب الورود المستفاد هو نفي الموضوع، والعقل يرتب انتفاء الحكم
بلسان نفي الموضوع.
يعني مثل الربا حرامان، بيجي بعدين بيقول لك لا ربا بين الوالد والولد، ولم ينفي الحرمة في لا ربا، لم ينفي الحرم، لكن غرضه ما هو؟ نفي الحرمة. لكن كيف نفى الحرمة؟ بلسان نفي الربا الذي هو الموضوع. أما في باب الورود لا، في باب الورود لا يكون لدينا نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، يكون الدليل الوارد ناظرا إلى نفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع حقيقة ينتفي الحكم. فانتفاء الحكم في باب الدليل في باب الورود من قبيل الانتفاء العقلي وليس من قبيل المدلول للدليل لنفس الدليل الوارد. فإذا هذا يمكن أن يذكر كفرق رابعا في المقام. هذا عن بحث الورود وبحث الحكومة بحث مهم على كل حال، فهذه الفروقات لابد من استحضارها. إذا قلنا نحن كيف بلشنا البحث؟ حالات كلامنا في حالات الجمع العرفي، مراد من حالات الجمع العرفي أن الحالات التي يرى العرف أنه يوجد قابلية للجمع بين الدليلين. كيف يرى العرف ذلك؟ إذا استظهر أن أحد الدليلين أعده المتكلم ليكون قرينة على الآخر. قلنا كيف يعد المتكلم أحد كلاميه للقرينية؟ قلنا هناك طريقتان، الطريقة الأولى الإعداد الشخصي ويندرج فيه وتندرج فيه الحكومة، ثم فرقنا بين الحكومة والورود. النوع الثاني من الإعداد الإعداد النوعي. يعني الإعداد الذي هو مش أسلوب خاص بهذا المتكلم أو أسلوب خاص بهذا المتكلم. الإعداد النوعي الإعداد الذي تسمح به اللغة، كأن يكون لدينا عام وخاص، كأن يكون لدينا مطلق ومقيد، كأن يكون لدينا نفي واستثناء. الأساليب النوعية المعتمدة في اللغة، أسلوب الاستثناء، أسلوب التخصيص، أسلوب التقييد وما شكل ذلك، هذه نعبر عنها بحالات الإعداد النوعي. هذه الحالات يقول المصنف يستظهر في مقام التفاهم العرفي أن الخاص أعد لكي يكون قرينة على العام، لكن ليس إعدادا شخصيا، وإنما هو إعداد نوعي تسمح به أساليب اللغة عموما. أنه عادة العرف يتعاملون مع العام والخاص على أساس تقديم الخاص على العام، على المطلق والمقيد على أساس حمل المطلق على المقيد وتقديم المقيد على المطلق وما شكل ذلك. إذن الوجه في تقديم الخاص على العام هو نقطة القرينية أيضا، المطلق المقيد على المطلق أيضا نقطة القرينية، أو فقل كما عبر المصنف نقطة الأظهرية. لأن العرف شو بيقول لك هون مش بس في قرينية، إنه هذا مفسر لذلك وهذا مبين للمراد من ذلك. الخاص في الخصوص أقوى من ظهور العام، ظهور الخاص في الخصوص أقوى من ظهور العام في العموم، بل قد يدعى أن دلالة الخاص على الخصوص دلالة بالنصوصية، أما دلالة العام على العموم فهي دلالة بالظهور. يقدم الأقوى ظهوراً ودلالتان على الأضعف وعلى الأقل ظهوراً.
لازم قلنا دلالة الخاص على الخصوص أقوى من دلالة العام على الخصوص.
لا ما نحن إذا العام أثبت العموم، إذا العام أثبت العموم بعد وثبت العموم وكان هو المراد الجدي للمتكلم، بعد لا يثبت الخصوص. هون التنافي. العموم شو يعني؟ الموجب الكلي، يعني كل المصادر مشمولة لهذا الحكم.
هلا بعد ما إجا الخاص صار كلامنا بالخصوص، صار كلامنا بهالمنظار الخاص
والخاص. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة شيخنا، يعني أنت اللي بدنا نقوله إنه مثلا
يعني
هذه
يعني دخول هذا الخاص بالعام دلالته أقل من دخول هذا الخاص بالخاص.
واضح واضح، هو مرجع للي عم نذكره نحن. إذا استفيد الإيجاب الكلي وجزمنا بأن هذا هو المراد الجدي للمولى، بعد لا محل للدليل الخاص. الدليل الخاص يثبت السالب الجزئي،
دلالته قوية بالخصوص.
ما قال واحد في الكلامين على كل حال.
دلالة الخصوص على كل أحوال سواء بالعموم أو بالواحد بحسن، دلالة على الخاص سواء كان بالعام أو بالخاص، ودلالة
بس بالخاص بحسها نصية أكثر.
كيف يعمل دلالة الخصوص؟
إذا كان ثابت العام فالخاص أكيد ثابت.
يعني لك شنو صعب دور علينا في حاله ولا كده
بالاداره فوق عندك
ما خص انه معيطني لك. طيب شو هي شغله
على فرض كان ثابت العام فاكيد الخاص ثابت، يعني اذا كان الخاص مخصص
احنا افرض عنا كل مثلا كل مستطيع يجب عليه الحج. دليل الثاني ياتي ويقول مثلا الذي استطاع لنفترض بالقرض أو استطاع بأموال الزكاة لا يجب عليه الحج. هون هذا نص يشمل الفرد الخاص، بينما العام اللي هو كل مستطيع ناظر إلى هذا الفرد كما هو ناظر إلى غيره، لكن لا بالنصوصية، لا يعينه لا يسميه. على كل حال فإذا التقديم إنما هو بملاك القرينية أو بملاك الأظهر. هذا تمام الكلام في حالات الجمع
العرفي.
الحكم الثاني تساقط المتعارضين، أو قاعدة تساقط المتعارضين. إذا كان التعارض مستقرا ولم يمكن الجمع العرفي بين الدليلين، فالحكم الثاني الذي يفترض في المقام هو التساقط، أن هذين الدليلين يتعارضان وهما متكافئان فيتساقط. هذا التساقط ما هو دليله؟ ما هو الدليل على التساقط، لابد لنا من مستند إلى أن نبني، لأن لكي نبني على تساقطه. مصنف عند تعارض الدليلين وتكافؤهما، عند تعارض الدليلين وتكافؤهما لا مجال للعمل بكل منهما، ولا مجال للعمل بكل واحد منهما بخصوصه كما هو واضح.
ترجيح بلا مرجح.
هذا ترجيح بلا مرجح. ولا مجال للعمل بهما معا، إذا المفروض أنهما متعارضان متنافيان، فلا يمكن الجمع بين مدلوليهما. فحينئذ لابد لنا من الرجوع إلى دليل الحجية العام. إذا هو دليلان وهذا حجة وذاك حجة، لأن لا يمكن أن نفرض التعارض إلا بين حجتين. أما أن يكون بين حجة ولا حجة لا محل للتعارض بينه، أو بين لا حجتين نفس الكلام، فإنما نفرض التعارض بين دليلين حجتين. فلا بد بعد تعارضهما من الرجوع إلى دليل الحجية لنرى أن دليل الحجية ماذا يقتضي. مصنف يقول الكلام لابد وأن نوقعه تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. طبعا نحن ما عم نحكي عن خصوص الخبر هون، الخبران المتعارضان، عم نحكي عن مطلق الدليلين المتعارضين، مطلق الدليلين اللذين بينهما تعارض. وفي مقام البحث الثبوتي يقول المصنف لدينا احتمالات، كم واحد بيذكر؟ أربعة بتصور، أو افتراضات خمسة. لدينا افتراضات خمسة، بعضها ممكن وبعضها ليس بممكن. الافتراض الأول، أن نفترض أن الشارع جعل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين، يعني صح متعارضان متكافئان، لكنه جعل الحجية لهما معا ويريدك أن تأخذ بهما معا. هذا الفرض لا شك ولا ريب في أنه ليس فرضا مقبولا وليس فرضا معقولا، إذ حجية كلا الدليلين معا تعني لزوم الأخذ بهما معا، والمفروض أن هذا غير ممكن. وعلى هذا الأساس
هذا
مستحيل. طبعا المصنف هون شو بيفرض؟ أنه حجية كلا الدليلين يقتضي أن تصدق هذا وتصدق ذاك، والحال أنهما متكاذبان، أحدهما يكذب الآخر، فكيف تصدق المكذب والمكذب؟
يعني يلزم منهم
هذا التناقض، اجتماع اجتماع الضدين، تشريع الضدين، الأمر بالضدين. طيب هلا بيجي بيقول بيفرض انه الحجية، شيلنا من وسط التصديق، المولى لا يريد منك ان تصدق كلا الدليلين، لكن يطلب منك العمل بكليهما. يقول الكلام هو الكلام، نحن عرفنا هذان متنافيان لا يمكن الجمع بينهما، مش بس في الاعتقاد بصدقهما وكذبهما، في العمل بهما ايضا والاخذ بمفادهما
بمفاديهما. حتى في مولانا بعض
اعتبار، مش بس هيك يعني بده يقولوا انه العمل
جعل اصل الجعل بصير
فيه مشكله. واضح يعني العمل بكليهما، العمل بكليهما معا يقول هذا تصديق عملي او تكذيب عملي لكليهما، تصديق عملي لكليهما، ولا يمكن الجمع بينهما في مقام التشريع. فهذا الفرض الاول، اذا بعد ان تعارضا وتكافأا نريد ان نعرف ماذا حصل بينهما، قلنا لا بد من الرجوع الى دليل الحجية العام. دليل الحجية العام يشملهما معا بحسب الفرض. مثلا افرض عنا خبرين وآية النبأ تشمل كلا الخبرين، هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، لكنهما تعارضا. الآن بعد التعارض رجعنا إلى دليل الحجية العام، شمول دليل الحجية العام لهما معا هل يعني حجيتهما معا؟ لا مجال للحمل على ذلك. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه الأمر بتصديق كلا الدليلين المتنافيين المتكاذبين، وهذا محرم. إذن هذا هو الافتراض. لا، الافتراض الثاني، أن نفترض أن الشارع جعل الحجية لكل منهما، لكن هي حجية مشروطة في كل واحد منهم. حجية الخبر الأول مشروطة بأن لا تأخذ بالخبر الثاني، حجية الخبر الثاني مشروطة بأن لا تأخذ بالخبر الأول. ها هل هذا الافتراض معقول أيضا أم لا؟ يقول المصنف وهذا الافتراض بدوره ليس معقولا، إذ لو قرر المكلف الالتزام بكلا الدليلين لكانا حجة عليه، معا حجيتهما معا لا مجال لها. يعني هذا اجتماع حجية المتنافيين في آن معا محال حتى ولو في لحظة واحدة. أفرض هذا أو في حالة واحد أو على تقدير واحد، على تقدير اختيار المكلف أن يلتزم بكلا الدليلين يكون قد صار كلا الدليلين حجة بالنسبة إليه. أنا عم بحكي محظور عند الشارع، هو بيكون جعل الدليلين حجتين في هذه الحالة، وبالتالي فهذا الافتراض أيضا ليس افتراضا معقولا.
ولكن
ايش
الاختيار؟
ها؟
مش تقيد الشروع نفس الشروع بالفعل،
هو لن يتمكن من امتثالهما معا.
نعم،
لكنه بنى على بنى عمليا على حجية هذا الخبر وعلى حجية ذاك الخبر. ها؟
مش كل واحد منه بدرك الاخر او بفعل الاخر. بفعل الشروع في مش بنيته الاختيار.
نحن وين عم نحكي شيخنا؟ نحن ما عم نحكي في مقام الامتثال، كلامنا في أصل الجعل. الآن هذا لو صدق، لو قرر أن يصدق كلا الخبرين، خبر زهرارة وخبر محمد بن مسلم، وهذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل، تصديقا عمليا أو تصديقا قوليا يعني اعتقاديا كلاهما، يلزم منه أن يكون الشارع أن يكون قد صدق بأن الشارع جعل هذا وذاك حجتين معا، وهذا لا يمكن صدوره من الشارع.
ليش ما حكيناش بالمسألة مثل ما حكينا بالتردد؟ اعمل برواية محمد بن مسلم ما لم تعمل برواية زرارة، واعمل برواية زرارة ما لم تعمل برواية محمد بن مسلم. مثل التردد، نفس التردد.
هونيك كان عم نحكي عن بحث عن مقام التزاحم، كنا عم نحكي عن المكلف في مقام الامتثال ماذا يريد أن يفعل. أما هنا نحن لا نتحدث عن المكلف، نتحدث عن أنه الآن هذا المكلف الذي صدق بكليهما، هل هذا يعني أن الشارع يكون قد جعل قد يكون قد جعل الحجية لكل منهما في آن معا؟ هي شو المستحيلان النقيضان، النقيضان أو الضدان مثلا، اجتماعهما مستحيل واقعا واعتقادا، مستحيل أن يجتمع الضدان واقعا، مستحيل أن يجتمع في نظرك أيضا. هون الآن أنا في نظري المستعد للالتزام عمليا بكلا الدليلين، يكون كلا الدليلين حينئذ بنظري حجة، يعني يكون الشارع قد جعل باعتقادي قد جعل الحجية لهذا وقد جعل الحجية لذلك، يعني يكون الشارع قد قال افعل ولا تفعل باعتقادي. ها؟ هونيك لا، هونيك مقام العمل،
هونيك مقام الجعل ما في تعارض،
هونيك في مقام الجعل لا يوجد تعارض، صلي وأنقذ لا تعارض بينهما. أنا في مقام العمل لا أستطيع أن أجمع، فأستظهر أنهما مجعولان بنحو التردد. هذا الفرق بينهما.
هلا بس نوصل لمقام الإثبات فينا نطبق أي ولا بعرفش فينا نطبق،
فهذا الافتراض غير معقول. بالتالي ما لا يتم ثبوته لا يمكن البناء عليه إثباته. الافتراض الثالث، أن نفترض أن الشارع جعل الحجية بعد تكافؤهما وتعارضهما واستقرار التعارض بينهما، أن نفرض أن الشارع يريد حجية أحدهما بعينه دون الآخر. يعني نحن رجعنا لدليل آية النبأ، آية النبأ قالتنا أخذوا بخبر زرارة ولا تأخذوا بخبر محمد بن مسلم، معنا دليلتين بحسب الفرض، رجعنا إلى دليل حجية العام. يقول المصنف وهذا الفرض أيضا غير معقول، لأن المفروض أن دليل الحجية عام شامل لكلا الدليلين، نسبته إلى كلا الدليلين المتعارضين على حد واحد، فحينئذ حمله على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح كما هو واضح. سهذا أنا خلطتهم بين الإثبات والثبوت، يمكن استعجل شيخ علي، لازم تبقى هلا انت بوقت الاستراحه تبقى هون بالدرس كفاره عن
عم سلام
ذنوبك الكثير.
هلا انت صدر لك ذنب واحد.
طيب هون انا خلطت بهذا الافتراض، خلطت بين يعني الثبوت ما عندنا مشكله.
هو انت عم تحكي لنا الشيخ علي كان عم يستغرب
ثبوتا انه بمعنى انه يريد واقعا الشارع احد الخبرين المتعارضين بخصوصه، مش عم نقول الدليل إثباتا يدل على ذلك. هل يمكن أن يكون في حالة التعارض يحيلنا إلى واحد منهما بعينه؟ لا بأس بذلك، ما في أي مانع. نعم في مقام الإثبات النجي، بما أنه دليل الإثبات عندنا هو دليل حجية العام، وهو نسبته إلى الدليلين على حد واحد فحينئذ لا يمكن، لأن هذا يكون من قبيل الترجيح بلا.
شو صار؟
بس عفوا، الشارع يريد إحالتنا بعد مصادر منه اثنين ولا
لا؟ يعني نحن عندنا خبران متعارضان، وتكافأ وتعارض مستقر بينهما. الآن نحن ماذا نريد أن نقول في هذه الحالة؟ هل يمكن للشارع أن يحل مشكلة التعارض المستحكم بأن يحيلنا على أحد الخبرين بخصوصه بعنواني؟ مثلا بيقول لك أخي أنا أختار في هذه الحالة خبر زورة،
بغض النظر الزهنية مصدر منه
اثنيناتهم، لا لا بصرف النظر عنه، بيقول لك أنا أختار في هذه الحالة أن تعمل بخبر زرارة لا بخبر محمد بن مسلم، هل هذا ممكن؟ خب هذا لا دليل على استحالته. نعم إثباتان ليس ممكنا كما عرف. الافتراض الرابع
ثالث شو صار
شيء؟ كنت عقول هلا
ليش مش
ما لعبت لي يا للشخلين معنا خبرين متعارضان واستحكم التعارض بينهما، هل يمكن أن نفترض عقلان أن الشارع يحيلنا إلى أحد الخبرين بعنوانه الخاص؟ قلنا لا مانع من ذلك ثبوتان، إنما المشكلة إثباتية، وهي أن الدليل المتكفل لحجية كل من الخبرين المتعارضين إثباتان دليل واحد، هو دليل الحجية العام، ودليل الحجية العام نسبته إلى الاثنين على حد سواء، فاستفادة حجية أحدهما بخصوصه من هذا الدليل الإثباتي الوحيد المتوفر لدينا إنما هو من قبيل الترجيح بلا مرجح.
يكون في عندنا شيء دليل ثالث آخر؟
نعم لو كنا والدليل خاص حينئذ بنحل التعارض، لا تصل النوبة إلى التعارض المستحكم. الافتراض الرابع أن يخير، يقول كل من الدليلين حجة لك، بمعنى أن لك أن تختار العمل بأيهما تشاء. هذا الافتراض أيضا افتراضا معقولا ثبوتا، هذا الافتراض ثبوتا افتراضا معقولا. يقول مصنف لكنه إثباتان لا يكون صحيحا، لأن دليل الحجية العام لا يستفاد منه الحجية التخييرية. لما بيجي بيقول لك مثلا اعمل بخبر الثقة، لا يستفاد من هذا الدليل عرفان اعمل بخبر الثقة على الخيار بينه وبين خبر الثقة الآخر. الذي يستفاد منه عرفا ما هو؟ اعمل بخبر الثقة عينا. يعني نحن بحاجة إلى دليل على أن المستفاد من دليل الحجية والحجية التخييرية، لأن الأصل هو أن نحمل على الحجية التعيينية، ما لم يوجد صارف في الدليل عن هذا الأصل فإننا نبني على الحجية التعيينية، فبالتالي من أين لنا أن نستفيد من الدليل الحجية التخييرية؟ فمقام الإثبات لا يساعد، يعني لا يوجد دليل على حمل الحجية في دليل الحجية على الحجية التخيرية. هلا بعد ما نحن ما خلصنا الافتراضات. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية. طيب يعني نحن شو كنا عم نعمل؟ عم ندور على حل لهذه الأزمة، خبران تعارضا وتكافأا، ما هو الحل لهذه الأزمة؟ ثبوتاً يوجد بدوان حلول خمسة. الحل الأول أن يجعل الحجية لهما معاً، وقلنا هذا غير معقول في نفسه. الحل الثاني أن يجعل حجيتين مشروطتين، وقلنا هذا أيضاً ينتهي إلى الاستحالة ولو على بعض التقادير. الحل الثالث أن يجعل أحدهما حجة بعينه، قلنا هذا ممكن ثبوتاً لكن مقام الإثبات لا يساعد عليه إثباتاً. لماذا؟ لأن دليل الحجية نسبته إلى الدليلين، إلى الدليلين المتعارضين على حد سواء. الحل الثالث الذي افترضناه التخيير، وقلنا هذا ممكن ولا بأس به ثبوتا، لكن المشكلة في أن الحجية المستفادة عرفان المستظهرة عرفان من دليل الحجية هي الحجية التخييرية لا الحجية التعيينية لا التخييرية، فالحجية التخييرية بحاجة إلى دليل وليس. الحل الرابع أن نفترض أن الشارع في هذه الحالة يريد أن يسقط كلا الخبرين المتعارضين عن الحجية، وهذا أيضا افتراض مقبول ثبوتا. وهذا الافتراض بعد عدم تمامية سائر الافتراضات إثباتا يكون هو الافتراض المتعين. يعني الافتراضات الأربعة المتقدمة بعد أن كان فيها مشكلة إما في مقام الثبوت وإما في مقام الإثبات، نصل النوبة حينئذ إلى البناء على التساقط إثباتا.
بس هو مش في المصارف تحكم أو ترجيح بلا مرجح؟
ها؟
المصنف
ليش تحكم أو ترجيح بلا مرجح؟
إنه هو إجا قال إنه مثل تخيير إثباتا ما عنا دليل عليه. اخر شيء تعين ان هذا اعتمد هو كان في كمان
يقول جيد في بلش بهذا اول واحد
لا لا مش هيك وتعين هذا
هي مش هيك النقطه وين النقطه انه نحن هذا الدليل الحجيه اثباتا الان دليل الحجيه الذي بين ايدينا هل يمكن استفاده الحجيه التخييريه منه لا هل يمكن استفاده الحجيه المشروطه منه ايضا لا ثم ان الحجيه المشروطه محاله هل يمكن ان يكون شاملا لهما معا بحيث يثبت الحجية لهما معا أيضا لا هل يمكن مثلا حمله على شو بعد في من الافتراضات على أحدهما بعينه أيضا لا يصلح لذلك فماذا يبقى حينئذ أنه لا بد لك من رفع اليد عن هذا الدليل فهذا الدليل عن دليل الحجية العام لا يتكفل بجعل الحجية للخبرين المتعارضين اللذين لا يعني هو قاصر لبن نقول يصبح قاصرا عن الشمول لكليهما معا فلا يستفاد منه حجية شيء منهما هذا هو معنى سقوط هذا عن الحجية في نفسه وسقوط هذا عن الحجية في نفسه هذا هو معنى القول بالتساقط النتيجة منطقية وصلنا إنه نحن قلبنا وجوه الحجية بحيث لم نجد ثغرة واحدة بحيث يمكن لهذا الدليل أن يكون شاملا لهما معا إما لمشكلة ثبوتية أو لمشكلة استظهارية إثباتية فماذا بقي؟ النتيجة والحائط المسدود الذي وصلنا إليه أن هذا الدليل لم يعد يعني سلم واعترف أنه لم أعد قادرا على أن أشمل شيئا منه
المرجح هناك مستحيل أصلا ما فيش مستحيل أن الوجوب التخيير بده دليل بس التساقط بده دليل هيك يعني
أنا قصدت أنه هذا الدليل لا يستظهر منه البناء على الحجية التخييرية ما نستظهره منه الحجية التعيينية طيب الحجية التعيينية هل يمكن أن نلتزم بالحجية التعيينية فيهما معا في أحدهما خاصة أيضا لا
فالأصل أنه في وجود
فالأصل أنه لا يوجد حجية هذا هو معنى أنه لا يعود كلاهما حجية لا لا هذا صدق هذا ليس حجة في إثبات طيب الآن بس آخر خلينا أنه نرتاح شوي على القول بالتساقط بين الخبرين المتعارضين مثلا هل يتساقطان في جميع مداليلهما او في مداليلهما المتعارضه فقط يعني مثلا افرض تعارضا في المدلولين المطابقيين ولكن لا تعارض بينهما على مستوى المدلولين الالتزاميين فهل يسقطان عن الحجيه نحن التزمنا بانهما تساقطا وسقطت الحجية عن كليهما بلحاظ المدلولين المطابقيين لأنه هم في تعارض بينهم هل يسقطان عن الحجية في باب الدليلين الالتزاميين؟ الكلام هو الكلام إذا بنينا بتبعية على تبعية الدلالة الالتزامية في السقوط للمطابقية سقطتا وإلا فلا هذا تمام الكلام في الحكم الثاني الذي هو القول بالتساقط الحكم الثالث الترجيح هل هناك مرجحات خاصة؟ هذا يأتي إن شاء الله في الحصة القادمة والحمد لله صلى الله عليه وسلم
أيه
من خلص
حريق